بسم الله والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند بصرة ابن أبي بصرة قال في سياق الحديث الثاني
بصرة أو بصرة بصرة كان مسند كان صحيح مسند مسند بصرة هو الفريد المناسب بصرة أو بصرة بدون فتح الصاد.
أحسن الله عليكم. قال في سياق الحديث الثاني والثمانون بعد المئة قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة؟ أفهم شيخ ما قرأني قبل. قال ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها.
قوله لا تظن أي من البخل وظن الشيء بخل به منعه ليس من الظن تظن.
قال وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت بلى. قال هو ذلك.
هو أعم من ذلك أن هذا القول لا يصلى فيها نافلة مطلقة. أما إذا دخل الإنسان في مسجد أو صنعه أو ما إلى ذلك جاز. وليس معناه أنه لا يدعو إلا إذا كان يصلي. الدعاء أعم وأوسع. لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي قد يطلق. وإن كان المقصود به هنا الصلاة التي هي الصلاة على معناها الحقيقي قد يطلق في المعنى اللغوي الدعاء. عند جمهور العلماء أن الصلاة قد يراد بها الدعاء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذا حديث صحيح وصدره في الصحيح ولكني كتبته من أجل حديث بصرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما. الحديث أخرجه النسائي. فقال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم به وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن محمد بن إبراهيم به فأخرجه الطبراني في الدعاء. فقال رحمه الله حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة به وليس عند الإمام أحمد والطبراني قصة بصرة ابن أبي بصرة وهي عند الإمام أحمد في موضع آخر قد كتبتها والحمد لله. قال الإمام أحمد رحمه الله فرأت على عبد الرحمن.
طيب هنا فائدة على بصرة قد جاء ذكر بصرة بن أبي بصرة الغفاري والحديث حديث وهنا إيش عندنا الآن في صحيح المسند بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال حديثه عند مالك ما يدل أنه عبد الرحمن عن مالك عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن يزيد بن الهاد هكذا
صحيح
أنه عندنا هكذا من الموطأ نفسه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة إلى آخره. وهذا الحديث لا يوجد هكذا إلا في الموطأ لبصرة بن أبي بصرة بن أبي بصرة
هذا
الظهر أنه عند أحمد
عند أحمد الإمام أحمد يقول قرأت على عبد الرحمن مالك عن يزيد الإمام أحمد يقول قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن يزيد بن عبد الله
يعني عن مالك
قرأت على عبد الرحمن مالك عن يزيد
طيب الحديث لأبي هريرة قال فلقيت أبا بصرة غفاري يعني أباه هكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ورواه وكذلك رواه سعيد بن المسيب سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة كلهم يقول فيه فلقيت أبا بشرة فأظن لهم فيه من يزيد من هذا، والله أعلم. انتهى. هذا الحديث لا يوجد هكذا إلا في الموطأ لبشرة بن أبي بشرة، هذا جزء من بعض الحفاظ. قال الحافظ بن عبد البر في الاستيعاب لهم ولأبيه صحبة، وهما معدودان في من نزل مصر من أصحابه في اختلف في اسم أبي بشرة. حديثه عند مالك في الموطأ، وذكر هذا الحديث. قال خرجت إلى الطور فلقيت بصرة بن أبي بشرة وفاري، فقال من أين أقبلت؟ فقال من الطور. قلت لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله ذكر الحديث. قال وهذا الحديث لا يوجد هكذا إلا في الموطأ في بشرة بن أبي بشرة، وإنما الحديث لأبي هريرة. قال فلقيت أبا بشرة الغفاري، يعني أبا حديث أبي، هكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وكذلك سعيد بن سيب وسعيد المقبري عن أبي هريرة، كلهم يقول فيه فلقيت أبا بصرة وأظن الوهاب فيه من يزيد من هذا، والله أعلم. انتهى كلام من عبد البر. يرى أن القول بأن حديث بصرة بن أبي بصرة أنه وهم، وإنما الحديث حديث أبيه أبي بصرة.
تحقق
من ونقل من الأثير في مسجد الغابة قول أبي عمر بن عبد البر، ثم قال وقول أبي عمر لا يجد هكذا إلا المطر رحم منه، فإنه قد رواه الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن ابن الهاد مثل رواية مالك عن بصرة بن أبي بصرة، فبانها بهذا أن الوهم من ابن الهاد أو من محمد بن إبراهيم التيمي، فإن أبا سلمة قد روى عنه غير محمد، قال عن أبي بصرة والله أعلم. قال محقق أسناد أحمد. مما يؤيد أن الوهم من ابن الهاد ومن الهاد وليس المالك أنه قد رواه جماعة عن ابن الهاد، وقد أخرجه الحميدي ويعقوب والفاكهي من طريق عبد العزيز بن أبي الطحاوي من شرح مشكل، طريق الليث والنسائي، من طريق بكر بن مضر وابن أبي عاصم الأحاد. طيب إلى أن قالوا الطحاوي من طريق نافع عن يزيد، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، طريق الواقدي عن عبد الله بن جعفر، ستتهم عن يزيد بن الهاد من عبد الله بن الهاد بلفظ أن أبا هريرة قال فلقيت بصرة بن أبي بصرة، والاختلاف بين يزيد وغيره في الحديث، وأخرجه الطحاوي وذكر جملة من المخرجين من طريق زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أبي بصرة الأب، وبعضهم سماه جميل وبعضهم ذكر كنية مع اسمه، وأخرجه أحمد المسند. قال عن أبي بصرة لقيت أبا هريرة يسير إلى مسجد الطور فقلت لو أدركتك إلى آخره، وذكر هذا سند، وهذا سند حسن من طريق أحمد، أخرجه الطبراني. قلت والذي يظهر أن الوهم في جعل الحديث حديث بصرة بن أبي بصرة أن محمد بن إبراهيم التيمي راوي الحديث عنه، وقد قال الإمام أحمد في حديثه شيئا يروي أحاديث منكرة أو منكرة، وقد روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهم الأثبات فيه. وأبو بصرة الغفاري ليس من ذوي الأفراد، بل قد ذكر له الحافظ المزي في تحفة الأشراف 3 أحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالمخمص صلاة العصر، خرجه مسلم، وحديث عند أبي داود في الصوم، وحديث عند النسائي في اليوم والليلة، ولم يذكر حديث شد الرحال إلا من مسند والده بصرة بن أبي بصرة، ولولده بصرة بن أبي بصرة، وله في مسند أحمد غير ذلك، فحاصل ذلك أن الحديث حديث أبي بصرة الغفاري، رجح هذا ابن عبد البر وابن الأثير والألباني كما تقدم، وذكره الطيالسي والطبراني في مسند أبي بصرة. وقال الحافظ بن حجر في التهذيب في ترجمة بصرة بن أبي بصرة جميل بن بصرة له ولأبي صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا لا تحمل المطيع إلا إلى 3 مساجد، روى عنه أبو هريرة. قال لكن تفرد يزيد بن الهاد عن أبي سلمة عن أبي هريرة بذلك، ورواه يحيى بن أبي كثير، وكذلك رواه سعيد بن سيب وسعيد المقبول وغير واحد عن أبي هريرة وهو المحفوظ، والله أعلم. وتبع هؤلاء الأئمة جمع من المحققين فجاء الحديث حديث أبي بصرة جميل بن بصرة وليس مسند ولده بصرة، هذا هو الراجح الحمد لله. وأبو بصرة حديثه ليس مفردا، إنما ألقيناه هنا بفائدة. هذا الظاهر أنه خلاف، هل الحديث حديث الولد أم حديث الأب؟ هل هو حديث بصرة بن أبي بصرة أم هو حديث أبي بصرة وكان يعني، أو أنه عنهما جميعا وأخذه الولد عن الأب؟
محمد طرفان سيد أبي بصر.
الوالد سيد أبي بصر. أطلب أن يكون ما قال ابن عبد البر هو الصواب.
السلام الله عليكم. يعني الشيخ ضبطه هو بصرة ولا بصرة؟
هذا قال أبو بصرة الغزالي بفتح فسكون
بصرة.
وقيل بفتح مهملة وقيل بجيم مفتوحة والأول أصح. قال ابن المديني قال علي بن المديني سألت شيخا من بني بكار فقلت له هل تعرف فيكم جميل بن بصرة؟ قلته بفتح الجيم. قال صححت يا شيخ والله إنه حميد بالتصغير والمهملة وهو جد هذا الغلام وأشار إلى غلام معه.
هذا حاجة سندي نفع الله بكم. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قرأت على عبد الرحمن مالك عن يزيد مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث. قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور. فقال أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي وإلى مسجد إلياء أو قال بيت المقدس أشك. هذا حديث صحيح.
يقرأون إلياء
أحسن الله عليكم تسكين اللام يعني أحسن الله عليكم. قال هذا حديث صحيح فقد أخرجه الحميدي
تسكين الياء الأولى وكسر اللام بعدها إلياء إلياء
نفع الله بكم. فقال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادبه قال رحمه الله مسند بلال بن الحارث رضي الله عنه الحديث 83 بعد 100 قال عبد الله بن المبارك الزهدي أخبرنا موسى قال عن علقمة بن مقاس الليثي أنه قال أن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال لي قال له إني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتخشاهم فانظر ماذا تحاضرهم به فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وكان علقمة يقول رب حديث قد حال بيني وبينه ما سمعت من بلال رضي الله عنه.
هي أن تورع في هذا فضيلة لزوم تحري الحق قد يتكلم بكلمة من الحق ويظن أنها تبلغ ذلك المبلغ فيكون سبب سعادته في الدارين وهكذا ذم إطلاق اللسان يتكلم بكلمة ربما مهزلة أو كمزح أو ما إلى ذلك تكون سبب شقاوته لا سيما وما يخرج من اللسان يخرج منهم الكفر ويخرج منهم أدون ذلك. وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال قولوا خيرا تسلموا قولوا خيرا تسلموا اسكتوا تغنموا أو اسكتوا أن شاء الله تسلموا. فهذا من أدلة الصمت كما يذكره ابن أبي الدنيا وغيره ومن أدلة تحري الحق. نعم فيه الحديث الذي الأول لا تعمل لا تشد هذا غالب. لو قال الإنسان إنما يحرم شد الرحل إليها أنا أمشي إليها مشيا إلى المساجد الثلاثة أنا عندي قدرة أنا أمشي مثلا من جيزان إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كما مدينة كذا قال لا ما يجوز هذا كله إنما للترغيب. واستبان بذلك أن الحج راكبا أو العمر راكبا أفضل.
ما شاء الله بكم. عندنا في الصحة في مكتوب مسند عبد الله بن الحارث
هذا الحديث
الباب نفسه المسند
بلال بن الحارث
أي بس ما أدري كيف
قال لا أتهمنا بلال
ايه هو بلال مثل الحديث حتى من بلال لكن في المسند كتب عبد الله بن الحارث ما اللي فيه في طبعا
هذا مش طبعا هذا اللي الصغر بكم بيقرا هكذا
عبد الله
عليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه من طريقه البغوي في شرح السنة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الكبرى، وموسى وابن عقبة بن أبي عياش الأسدي كما جاء مصرحا به عند من ذكر قبل، والحمد لله.
فيه إفادة أيضا صفة السخط لله، صفة الرضا. تفضل.
قال رحمه الله: مسند بلال بن رباح رضي الله عنه، الحديث 84 بعد 100. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن بلال رضي الله عنه أنه قال: لم يكن ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان.
وقد جاء الحديث عقبة ما هو أتم من هذا، نهى عن الصلاة ثلاثة أوقات نهى عن الصلاة فيهن أو أن تقولوا فيهن موتاكم، حديث عمرو بن حبشة في صحيح مسلم. فهذا حسب علم بلال رضي الله عنه، وقد روى غيره ما هو أتم من هذا وأوسع، ومن علم حج على من لم يعلم في أمر أو أمور.
قال رحمه الله: هذا حديث صحيح، الحديث 85 بعد 100. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: أخبرنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني عبد الله الهوزني أنه قال: لقيت بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت: يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي آلي ذلك منه
منذ
منذ بعثه الله حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي شؤون نفقته كانت بيد بلال.
أحسن الله عليكم. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه حتى
أسلم يكرمه. هذا فيه الدلالة على فضيلة إكرام المسلم جديدا، من أسلم جديدا، وأنه يشجع ويواسى ويحبب إليه الإسلام، فإن النفوس تحب العطاء والإكرام لا سيما، وهذا التألف في بدايته قبل أن يقوى إيمانه فيكون تألفا على الخير.
أحسن الله عليكم. قال: حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال إن عندي ساعة فلا تستغرب من أحد إلا مني. ففعلت، فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤدن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي. قلت: يا لباه. فتهجمني وقال لي قولا قليلا.
المشرك كان بداية يريد أن يستفيد كما يسمون الآن زبون، يستقرض مني، فإذا استقرض منه أيضا مرة بعد مرة يكون يستقرض منه الثياب، يستقرض منه يعني الأطعمة ما يتعلق بما يطعم به الناس هكذا. وبعد ذلك ضيق على بلال: عندي ساعة فلا تستقرض. وفيه التعامل مع المشركين عند الحاجة.
أحسن الله عليكم. قال: فتهجبني وقال لي قولا غليظا وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه 4، فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك.
يبدو أن كان الموعد إلى آخر الشهر، في هذا دلالة على أن المعسر ينظر، إن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا واجب عند الجمهور. ولكن هذا المشرك معناه أنه استغل الفرصة في ضعف الحال، وأراد أنه إذا انتهى الشهر وانتهى موعد الدين فما ينظره ويأخذه، وتهجم عليه بهذا الكلام الشديد قولا غليظا: وأرد دفتر الغنم وأفعل وأفعل. هكذا سأل المشركين التبجح.
أحسن الله عليكم. قال: فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي. قلت: يا رسول الله، لأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا. وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله تعالى رسوله ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا من أدلة الفرج بعد الشدة، بعث بلال الشدة والنبي صلى الله عليه وسلم، وقد هم بلال أن يذهب إلى أحياء الأنصار وإلى المسلمين، يعني يطلب منهم مالا يقضي به، هذا يستقرض منهم، يبحث عن شيء عن من يقرضه، عن من يعطيه المال ليقضي هذا الرجل الذي يتهجم عليه ويريد أن يعني ماذا يفضحه وهو فاضحي. فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى بهذه النوق.
أحسن الله عليكم. قال: فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب مناقات عليهن أحمالهن، استأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فقد جاءك الله بقضائك. ثم قال: ألم تر الركائب المناقات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن.
فيه التبشير بما يسر، وتجد من هذا كثير فيما يسر المسلم: بولد، بقضاء دين، بفرج من كرب وضيق، يصدرونها بلفظة أبشر.
أحسن الله عليكم. قال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقضي دينك. ففعلت فذكر الحديث، ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء. قال: أفضل شيء؟ قلت: نعم. قال: انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قال:
قلت: العتمة الأولى كان فيها شدة في هذه، والعتمة الثانية وقد فرض يعني صلاة العشاء الثانية في اليوم الثاني، قد حصل الفرج وبقي شيء من تلك من ذلك الذي كان على النور، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته حتى انتهى من قسمة ذلك الشيء كاملا تريحني منه، يدل أنه كان مثقلا به، فإني لست بداخل أهلي حتى تريحني منه. وفيه أن مال الله عز وجل للفقراء والمساكين، وما أتى الله به لهم فهو لهم.
أحسن الله عليكم. قال: فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت:
العتمة الثالثة.
السلام عليكم. قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه.
وما أجمل مثل هذا الحديث.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا مروان بن محمد قال أخبرنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه قال عند قوله: ما يقضي عني، فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتمستها. هذا حديث حسن.
قال: ما عندي ما يقضي عني، سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن الله قاضي هذا الدين، فسكت ولم يقل افعل ولا تفعل. ويرزق الله تعالى غماك ما يقضي عني، في حاله الأول: وليس عندي ما يقضي عني ولا عندي ولا عندي عندك ما يقضي عني ولا، وهو فاضح. هذا دليل من دلائل يعني من كرامة مما كرم الله به نبيه، ويمكن أن يدخل كذلك أيضا في كرامات لبلال رضي الله عنه، أن الله أكرمه بشيء دفع الله به عنه عن وجهه وعنه. عنه وعزه به وأن لا يفضح ذلك المشرك. في عدم الركون إلى الظلمة فإنه وإن رضوا قاضي وإن عطوا أقدم.
جزاكم الله خيرا.